نواصل قراءة الخطبة 18. أيها المسلمون، ما الذي أضعف المسلمين في هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى القوة والعزم؟ ما الذي أخر المسلمين وسلط عليهم أعداء الإسلام حتى استعبدوهم، حتى أهانوهم وساموهم العذاب، حتى صار المسلمون غثاء كغثاء السيل لا خير فيه ولا فائدة، حتى صاروا كما نرى من ضعف وذلة وهوان وتفكك وتخاذل لا شيء سوى تركهم دينهم وبعدهم وإعراضهم عنه وزهدهم فيه وطلبهم العزة والقوة والسعادة من غيره، فضلوا سواء السبيل. أيها المسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم وفق المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسلك بهم صراطك المستقيم، واجمع كلمتهم على الحق، وأصلح فساد قلوبهم، وأعزهم بعز الإسلام، وانصرهم على أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر الله ويفصل لنا مجمل القرآن ويبين لنا ما فيه من الحلال والحرام، أمرنا بسلوك الصراط المستقيم ونهانا عن الانحراف واتباع الأهواء ودعاة الضلال. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه طرق على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأمرنا الله تعالى بطاعة أولي الأمر منا، وهم من جعل الله أمر المسلمين في أيديهم أئمة ورؤساء وعلماء، يأمروننا بأمر الله وينهوننا عما نهى الله ورسوله عنه، يقيمون حدود الله بيننا بالعدل، يأمروننا بالمعروف وينهوننا عن المنكر، فطاعتهم طاعة لله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا عند التنازع والاختلاف فيما بيننا أن نرجع ونتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرضى بحكمهما ونسلم، فلا يبقى بعد ذلك في نفوسنا حرج إن كنا مؤمنين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 19: التداوي المشروع والخرافات الباطلة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عباد الله، النفع والضر بيد الله، وليس في استطاعة أي مخلوق أن يمنع الضر إذا أراده الله له، فالأمر كله لله وبيده. إذن فلا حاجة إلى الالتجاء إلى غيره في رفع ضر نزل أو منعه قبل نزوله، ولا في إيصال الخير أو استمراره، فالله هو المدعو المستعان المرجو لكشف الشدائد وإزالة المكروهات. أيها المسلمون، الإنسان عرضة للأمراض والأسقام، وقد أمرنا بالتداوي والأخذ بالأسباب المشروعة في إزالة المرض وتخفيفه، ونهينا عن تعاطي الأسباب التي لم تشرع ولم يؤذن لنا بالأخذ بها، وهي مع ذلك لا تنفع بل تضر. فتعليق التمائم والحروز على الأولاد والدواب خوفا من العين تصيبهم أو المرض يفتك بهم شرك بالله واعتماد على غير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك كله، وأخبر أنه لا يزيد متخذه إلا شرا ومرضا، وأنه اعتماد على غير الله في دفع الضر أو جلب الخير. أي فائدة تحصل من خيوط تربط أو خرز يجمع أو حلقة توضع في اليد أو الرجل أو حجاب أو حروف مقطعة؟ لا خير في ذلك ولا نفع يرجى، بل كل ذلك شر وضلال وفساد في الفطر والعقول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا في يده حلقة من صف، ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض معروف عند العرب. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أخبر صلى الله عليه وسلم أن وضع الحلقة والتعلق بها لا ينفعه، بل يزيده مرضا وضعفا، وأنه لو مات وهي عليه لن يحصل له الفوز والفلاح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا وداع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المعلق للتمائم والحروز المعتمد عليها في جلب نفع أو دفع ضر، أو أنها سبب لذلك، ودعا عليه بأن لا يتم له مقصوده ولا يبلغ أمنيته، وبأن لا يكون في دعة وسكون وراحة، بل يكون في قلق واضطراب، لأنه اعتمد على غير الله وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايعهم إلا واحدة، فقالوا: يا رسول الله، بايعتهم إلا هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ودخل حذيفة رضي الله عنه على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. أنكر حذيفة رضي الله عنه على من ربط خيطا معتقدا أنه سبب لا أنه ينفع ويضر بنفسه، فكيف بمن يعتمد على التمائم والطلاسم والحروف المقطعة؟ فنحن مأمورون بالاعتماد على الله أولا وقبل كل شيء، ثم الأخذ بالأسباب المشروعة. فكل عمل وكل سبب لم يؤذن لنا فيه يجب علينا تركه والابتعاد عنه، كما يجب علينا أن نربي أولادنا تربية صالحة، وأن نبعدهم عن الأوهام والخرافات والتعلق على غير الله، وأن نحافظ على فطرهم السليمة التي فطروا عليها، حتى لا يعتمدوا إلا على الله، ولا يلجأوا في الشدائد والملمات إلا إليه وحده، ولا يكون للدجالين والمشعوذين بيننا سوق نافقة، وأن نقضي على ما يفسد عقائدنا وفطرنا من الضلالات والأوهام، ونقضي على مروديها. التمائم التي تعلق إن كانت من غير القرآن أو أسماء الله وصفاته فهي شرك بالله، أما إذا كانت من القرآن أو أسماء الله وصفاته فهي ممنوعة أيضا، لأن النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمائم عام ولا مخصص له، ولأن منعها سد لذريعة الشرك. وتعليق غير القرآن ولأن القرآن إذا علق فلا بد أن يمتهن عند قضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك، ولأن القرآن لم ينزل إلا ليكون هدى للناس وشفاء لما في الصدور، ولم ينزل ليتخذ حجبا وتمائم ولا ليتلاعب به المتآكلون به الذين يشترون به ثمنا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 20: شرب الخمر ومضاره. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أيها المسلمون، أحل الله لنا الطيبات وجعل فيما أحل الخير والبركة، وحرم علينا كل خبيث ضار بالدين والبدن والمال، كل ذلك بفضله ورحمته بعباده وإنعامه عليهم. وإن مما حرم علينا الخمر والميسر وهو الثمار، فالخمر محرم بجميع أنواعه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو كل ما خامر العقل أي غطاه وخالطه، وما أسكر كثيره فقليله حرام وإن لم يسكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالله تعالى لم يحرمها وينهى عنها إلا لخبثها ومضارها الجسيمة المتعددة، فهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي عماد الدين، وهي من عمل الشيطان يوقع بها العداوة والبغضاء بين الناس، وتفسد على المرء عقله ودينه وجسمه وماله، وتوقعه في المخاطر، لأن شاربها قد يرتكب الفواحش ويفعل كل محظور ويقول كل منكر من القول وزور، لأنها تخرج الإنسان عن حد العقل فيفعل فعل البهائم، ولذا سميت أم الخبائث. من أجل ذلك كله حرمها الله تعالى وبين مفاسدها وأنها تصد عن الخير وعمله وتجلب العداوة والشقاق وتغر الصدور. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولكونها رجسا وخبيثة لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن شاربها، ومن له أدنى سبب فيها حتى من يحملها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها ومبتاعها ومشتريها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها. كل هؤلاء قد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منها ويبعدهم عنها، وأخبر أن مدمن الخمر إذا لم يتب لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. فهي ليست لها فائدة من تلك الفوائد المزعومة، فلا تغذي الجسم، ولا تثير القابلية للطعام، ولا تزيد القوة البدنية، وإنما هي بالعكس من ذلك كله، وشاربها ينزع منه الإيمان حين يشربها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، فمتعاطيها خبيث النفس ساقط المروءة والقدر عند الناس ومحل السخرية والاستهزاء. فاتقوا الله عباد الله، واكتفوا بما أحل لكم من الطيبات، واجتنبوا ما حرم عليكم من الخبائث. الخطبة 21: وجوب أداء الأمانة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره وقد تأذن بالزيادة للشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهدى الناس إلى الخير ودعاهم إلى الحق. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. عباد الله، إنه لا دين ولا إيمان لمن لا أمانة له. الأمر بأداء الأمانة واجب على كل إنسان، سواء كان حاكما أم محكوما، رئيسا أم مرؤوسا، عالما أم عاملا، أجيرا أم تاجرا، ولدا ذكرا أم أنثى، على حسب أمانته وحسب ما استودع وأؤتمن. والإنسان مأمور بأداء الأمانة التي اؤتمن عليها مهما كانت تلك الأمانة، صغيرة كانت أم كبيرة، قولا أم عملا، لربه أم لأي أحد من الناس، فهو مأمور أن يحافظ على أمانته وألا يخونها، وأن يؤديها إلى من ائتمنه عليها. ولأهمية الأمانة وعدم صلاح الأمة إلا بها، ولخطر الأمانة وعظم منزلتها من الدين، فالأمانة أثقل شيء يتحمله الإنسان وأعظمه، أخبر الله تعالى أن السماوات والأرض والجبال أشفقن من حملها. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعطاك الله أيها الإنسان هذه الأعضاء والجوارح وجعلك أمينا عليها، فإذا قصرت فيها أو في عضو منها فأدخلت عليه العطب أو استعملته فيما لم يخلق له أو فيما يضر به فأنت لم تؤدي الأمانة وكنت خائنا فيها. أمرك الله بأوامر وتعبدك بعبادات تتقرب بها إليه، فإذا قصرت فيها فإنك لم تؤدي الأمانة وكنت خائنا فيها. إذا لم تؤدي الصلاة المفروضة أو لم تؤدي التكاليف الواجبة فأنت خائن لأمانتك، لم تؤديها كما أمرت، وأمرت بأداء واجبات فيما بينك وبين العباد من حقوق وصلات ومعاملات وأتمنت عليها. فإن كنت تاجرا فزن بالقسطاس المستقيم ولا تأخذ الحق زائدا ولا تعطيه لغيرك ناقصا. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وإن كنت عاملا فأد عملك بنصح وإخلاص، فأداء الأمانة أن تنصح في عملك، وإلا فأنت غاش خائن لأمانتك. وإن كنت عالما فالعلم الذي تعلمته أمانة في عنقك تسأل عنه يوم القيامة، إذا لم تنشره بين الناس، إذا لم تنر به قلوبهم تكون خائنا لأمانتك وغاشا لإخوانك. إذا كتمته أولادك أمانة لديك، عليك أن تربيهم التربية الصالحة وتنشئهم أقوياء أصحاء، فإن قصرت في ذلك فأنت مضيع لأمانتك وخائر لها ومسؤول عنها يوم القيامة، لأنك راع والراعي مسؤول عن رعيته، والحقوق التي بينك وبين زوجك أمانة في عنقك كما هي أمانة في عنق زوجتك، حقها عليك رعايتها وحفظها وأداء حقوقها، وحقك عليها حفظك في غيبتك كما تحفظك في حضورك وتحفظك في فراشك كما تحفظك في مالك. فكل من قصر منكما فهو خائن لصاحبه، لم يؤدي الأمانة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فمن خان أمانته ولم يؤديها مهما كانت تلك الأمانة ففيه خصلة من النفاق.
من فضلك تابع بقية المادة.